الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 33 من كتاب جامع الترمذي، وهو الدرس 18 من أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء، أي من الفضل، وهو في منطقة قباء من عوالي المدينة، يبعد عن المسجد النبوي بمسافة 3 أميال، وهو أول مسجد بني في الإسلام. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني وسفيان بن وكيع ضعيف. قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا أبو الأبرد مولى بني خطمة أنه سمع أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في مسجد قباء كعمرة. أخرجه ابن ماجه، وهذا فضل عظيم لهذه الصلاة، ولها شرط كما عند الطبراني وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأصبغ الوضوء ثم عمد إلى مسجد قباء لا يريد غيره ولا يحمله على الغدو إلا الصلاة في مسجد قباء، فصلى فيه 4 ركعات، يقرأ في كل ركعة بأم القرآن، كان له كأجر المعتمر إلى بيت الله. وهذا الحديث ضعيف، فيه يزيد بن عبد الملك، ولكن له شاهد حديث آخر: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كعمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء في كل سبت ماشيا وراكبا. قال رحمه الله في الباب: عن سهل بن حنيف، أخرجه النسائي بن ماجه مرفوعا: من خرج حتى يأتي هذا المسجد، مسجد قباء، فيصلي فيه كان له كعدل عمرة. قال أبو عيسى: حديث أسيد حديث حسن غريب، ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث، ولا نعرفه إلا من حديث أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر، وأبو الأبرد اسمه زياد مدني. قال: باب ما جاء في أي المساجد أفضل. وبالسند المتصل: حدثنا الأنصاري وهو إسحاق قال: حدثنا معن وهو ابن عيسى قال: حدثنا مالك وهو ابن أنس حاوى حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر زي الثقة وعبد الله ثقة عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. اتفق عليه، وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. وجاء أيضا أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة مما سواه من المساجد. وهكذا جاء فضيلة الصلاة في المسجد الأقصى، جاء أنه 500 صلاة، وجاء أنه 250 صلاة، وعليه أكثر أهل العلم. قال أبو عيسى: ولم يذكر قتيبة في حديثه عن عبيد الله، إنما ذكر عن زيد بن رباح عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو عبد الله الأغر اسمه سلمان، وقد روي عن أبي هريرة من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الباب عن علي وميمون وأبي سعيد وجبير بن مطعم وابن عمر وعبد الله بن الزبير وأبي ذر. أما حديث علي فأخرجه البزار، وأما حديث ميمونة فأخرجه ابن ماجه عنها قالت: قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، كار أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كـ1000 صلاة في غيره. قالت: قلت أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قالت: أهدي إليه زيتا يسرج فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه. وأما حديث أبي سعيد فأخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه الترمذي عن نعم فقد سيأتي. وأما حديث جبير بن مطعم فلينظر من أخرجه. وأما حديث عبد الله بن الزبير فأخرجه أحمد وابن خزيمة، ولفظ صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا. وزاد ابن حبان يعني مسجد المدينة. وأما حديث ابن عمر فأخرجه مسلم والنسائي، ولفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأما حديث أبي ذر فأخرجه البيهقي أنه قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات في بيت المقدس. ولنعم المصلى هو أرض المحشر والمنشر، وليأتين على الناس زمان ولقيت صوت أو قال قوس الرجل حيث يريد منه بيت المقدس خير له أو أحب إليه من الدنيا جميعا. وإسناده لا بأس به، وفي متنه غرابة. قاله المنذري. وهذا من فضل الله عز وجل على الأمة، أن الإنسان قد يذهب إلى مكة فيصلي أياما فتكتب له الأجور المضاعفة، وهكذا يذهب إلى المدينة، وهكذا إن وفق الذهاب إلى بيت المقدس. وقد نصحنا أخواننا الذين لديهم جوازات تؤهلهم من دخول تلك البلاد أن يحيوا شد الرحل إلى بيت المقدس ويصلوا فيه ويقيموا الشعيرة، أمر طيب، والله المستعان. قال في السند المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن قزع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. اتفق عليه، وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. لا تشد الرحال لقصد الصلاة أو لقصد الاعتكاف أو لغير ذلك من المقاصد، أما لقصد طلب العلم إن كان فيه العلم، أو زيارة الأخوة في الله إن كان فيه أخوة ونحو ذلك فلا حرج، لكن الذهاب لقصد التبرك والتمسح هذا من البدع، والذهاب لقصد الاعتكاف ولغير ما مقصد غير جائز هذا أيضا من البدع. إنما تشد الرحال لقصد العبادة إلى المسجد الحرام، لأن الله عز وجل شرع الحج إليه، وهكذا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله، وهكذا المسجد الأقصى. وقد قام الصوفية ومن إليهم على شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بسبب فتواه بعدم جواز شد الرحال إلى غير المساجد 3، وببطلان شد الرحال إلى القبور والأضرحة، فسفهوه وبدعوه وضللوه وسجنوه، وزعموا أنه منع ذلك لعدم محبته للصالحين والاحتقاره للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن البدع أن كثيرا من الناس يسافرون إلى المدينة لقصد زيارة القبر، والمشروع إنما السفر لزيارة المسجد، ثم إذا وصل إلى المدينة استحب له أن يزور المقابر، ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقبور أهل البقيع، وقبور شهداء أحد، وغير ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. وأما ما يفعله عباد القبور سواء من الصوفية أو من الرافضة، فإنهم يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعونه من دون الله، والرافضة يسبون أبا بكر وعمر، وربما تقصدوا سب عائشة وامتهان قبرها إن استطاعوا، وعندهم خرائط يسيرون عليها إلى القبور يعرفونها قبرا قبرا، وغيرهم عندهم خرائط للقبور التي قد سويت بالأرض ويتبركون بها ويدعونها ويرجونها سواء في مكة أو في المدينة أو في غير ذلك من الأماكن. حتى أن قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم يتقصدونه بين الحين والآخر، وقد حاولوا مرارا أن يبنوا عليه بعض الأبنية فيزال بأوامر من الحكومة السعودية حرسها الله. فمن أعظم فتنة القبور تشييد القبور، ومن أعظم فتنة القبور شد الرحال إليها، لأن ذلك يجعلها في محل تعظيم عند الشاد، ما يبذل وقتا ومالا وجهدا للسفر إلى هذا القبر إلا لاعتقاده فيه الفضل. ولذلك يقولون في حق النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذا كلام باطل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في المشي إلى المسجد، أي من الفضل. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة، وفي رواية البخاري: إذا سمعتم الإقامة. بهذا اللفظ ذهبنا إلى أنه لا حرج أن تقام الصلاة من مكبر الصوت، لكن لا يرفع صوته كما يرفع في الأذان، لأنهم كانوا يسمعون الإقامة من خارج المسجد. وفي هذا دليل على أن مقيم الصلاة ينبغي أن يسمع من في المسجد ويرفع صوته حتى يقوموا إلى العبادة. فلا تأتوها وأنتم تسعون، يعني السعي شبيه بالجري إلا أنه دونه، وهو يذهب الوقار ويذهب السكينة، وأنت مأمور بقدوم المسجد مع الطمأنينة والسكينة. ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، وفي رواية: والوقار، التؤدة، الهدوء، الطمأنينة. فما أدركتم، أي مع الإمام، فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وليس معنى ذلك أن الإنسان يبدأ في الصلاة من آخرها ثم يأتي بأولها، وإنما المعنى أن صلاة المأموم تبدأ من حيث شرع، ثم بعد ذلك يكون ما أتمه بالنسبة إليه آخر الصلاة، لأن بعضهم قد فهم فهما من هذا الحديث أنه يبدأ بصلاة آخر الصلاة ثم يقوم ويأتي بأول الصلاة. وبهذا الحديث رأينا أن من شهد مع الإمام ولو التشهد في الجمعة أن صلاته صحيحة، وأنه يصلي جمعة ولا يصلي ظهرا، مع أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن من لم يدرك ركعة صلى ظهرا، ومن أدرك ركعة أضاف إليها أخرى. والحديث فيه كلام وله شواهد، لكن هذا الحديث في الصحيحين يقضي عليه: فما أدركتم فصلوا، وهذا عموم، وما فاتكم فأتموا، وهذا عموم في الجمعة وفي غيرها، والله أعلم. وفي الباب عن أبي قتادة وأبي بن كعب وأبي سعيد وزيد بن ثابت وجابر وأنس. أما حديث أبي قتادة فأخرجه الشيخان: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قال: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أما حديث أبي بن كعب فأخرجه مسلم، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه ابن ماجه، وأما حديث زيد بن ثابت فأخرجه الطبراني في الكبير. وفي الضحاك بن نبراس وهو ضعيف. وأما حديث جابر فأخرجه ابن حبان، وأما حديث أنس وهو ابن مالك فأخرجه الطبراني في الأوسط مرفوعا: إذا أتيتم الصلاة فأتوا عليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم. قال أبو عيسى: اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد، فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوات التكبيرة الأولى، حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة، ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على تؤدة ووقار. وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال: العمل على حديث أبي هريرة، وهذا هو القول الصحيح. وقال إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي، لكن لا يصل إلى الهرولة ولا يصل إلى السعي الذي يحتاج معه إلى شد الهواء وإلى خروجه عن الطمأنينة يحفزه النفس. وقال إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي سلمة عن أبي هريرة بمعناه. هكذا قال عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث يزيد بن زريع، لأن سعيد بن المسيب من الأثبات في أبي هريرة. قال: وبالسند المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال رحمه الله: باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل، يعني المسجد بناؤه فضل، والسعي إليه فضل، والجلوس فيه فضل، والرجوع منه فضل. أدلة كثيرة في بركة هذا البناء العظيم الذي أضيف إلى الرب الكريم فسمي ببيوت الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة. هذا في فضل بنائه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا في الذي يخرج إلى المسجد إلا كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. وفي المكث فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهزه إلا الصلاة إلا صلت عليه الملائكة، اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. وهكذا في فضل أتيانه: من غدا إلى المسجد أو راح بنى الله له ماذا أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وفي الرجوع من المسجد أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: في ذلك الرجل الذي يحتسب ممشى إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي إن لك ما احتسبت. مع ما فيه من الفضائل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهكذا من غدا إلى المسجد إلا تبشبش الله له كتبشبش أهل الغائب لغائبهم. الحديث حسنه بعض أهل العلم، فهو مكان مبارك. قال رحمه الله: السند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه الأبناوي اليمني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها، ولو كان منتظرا من بعد المغرب إلى العشاء فهو في صلاة، ولو دخل المسجد في الضحى ينتظر صلاة الظهر فهو في صلاة، ولو دخل في الصباح ينتظر صلاة الجمعة فهو في صلاة، ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد. جاء في رواية: في مجلسه الذي صلى فيه. قال بعض أهل العلم: المراد به مكان صلاته بعينه. وقال بعض أهل العلم: بل جميع المسجد فهو مصلاه، فليس بشرط أن تبقى في المكان الذي صليت فيه. فإذا قمت لتتكئ على عمود أو سارية أو قمت لبعض شأنك داخل المسجد فما زلت في مصلاك. الله ويوضح هذا اللفظ: ما دام في المسجد، اللهم اغفر له تجاوز عنه ما مضى من ذنوبه، اللهم ارحمه وفقه لما يأتي من أعماله ما لم يحدث. المراد بالحدث هنا الفساء والضراط وما في بابه من نواقض الوضوء. ويدخل فيه أيضا الإحداث الآخر من مضاربة من شتم من نحو ذلك. فقال رجل من حضرموت: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. من هذا اللفظ أخذ الإمام شعبة تلك اللفظة: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قد تقدم معنا أن هذا الحديث إما أنه مختصر، وإما أنه أراد لا أكثر الوضوء إذا كان الإنسان داخل المسجد من صوت أو ريح، وإلا فهناك نواقض أخرى للوضوء مثل مس الفرج وأكل لحم الإبل وهكذا البول والغائط والنوم المستغرق والردة وزوال العقل. متفق عليه، وأخرجه أبو داود بن ماجه ومالك. قال: وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأنس وعبد الله بن مسعود وسهل بن سعد. أما حديث علي فأخرجه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره وأعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. أخرجه الحاكم. وأما حديث أبي سعيد فأخرجه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيح والدارمي. وفي: وما من أحد يخرج من بيته متطهرا حتى يأتي المسجد فيصلي فيه مع المسلمين أو مع الإمام حتى ينتظر الصلاة ثم ينتظر الصلاة التي بعدها إلا قالت الملائكة: اللهم اغفر له. الحديث. وأما حديث أنس فأخرجه البخاري بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الطبراني وفيه: وإن من أتى المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما لم يحدث. وفيه عبيد الله بن إسحاق العطار وهو متروك، قاله الهيثمي. وأما حديث سهل بن سعد فأخرجه أحمد النسائي. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. انتهينا مما يتعلق من أبواب المساجد في هذا الكتاب، والله المستعان. وقد توسع البخاري رحمه الله أكثر من هذا في أبواب المساجد، وهكذا قد ألف فيه الكتب المنفصلة والمستقلة، ومنها إعلام الساجد في أحكام المساجد للزركشي، ومنها أحكام المساجد للأقفحسي، وقد ألف فيها غير واحد من المتقدمين والمتأخرين. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.